غالبا وفاه واجب حقه
من حرمة فرضت له والإمام
شدان بين القائمين بليله
للخوف أو للشوق والنوال
صبروا قليلا فاستعادوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه كلمة الله التي سبقت لعباده المرسلين بأن النصر حليفهم وأن جنده هم الغالبون على مدار الدهر. هذه الكلمة الإلهية وهذا الوعد الإلهي وعد حق، وهو ضمانة النصر. ولكن هذا النصر لا بد له من مقومات حتى يقع النصر وفقا لها، وهذه المقومات تنحصر كلها في كلمة واحدة قالها الله عز وجل. قال عز من قائل: ولينصرن الله من ينصره. فشرط الله سبحانه وتعالى للنصر شرطا، هذا الشرط هو نصره، فمن نصر الله تعالى نصره الله سبحانه وتعالى. هذا النصر الإلهي إنما يتأتى بنصر العباد لربهم، ونصرهم لربهم إنما معناه قيامهم بما أمرهم به وتقديمهم أمره سبحانه وتعالى على أمر من سواه، وجعل دينه وأمره فوق الرؤوس. فكلما كان المرء أقرب إلى الله عز وجل وأطوع له، كلما كانت فرصة النصر له أعظم. ولذلك كانت الأوقات المباركة والساعات الطاهرة الزكية ساعات تنزل النصر والرحمات. ولهذا ترى المعارك الفاصلة التي غيرت وجه التاريخ وانتصر فيها المسلمون انتصارات ساحقة على خلاف ما يمكن أن تؤدي إليه الحسابات الواقعية ساعتئذ. أقول هذه المعارك الفاصلة إنما كانت في رمضان، لأن هذا الشهر شهر يكاد يكون هذا الشهر من الأشهر القليلة جدا، بل هو الشهر الوحيد الذي يشتمل على تلك العبادة التي اختص الله بها لنفسه. فقال كما روى عنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فلما كان الصوم بهذه المثابة، وكان المؤمن الصائم في هذا الوقت قريبا من الله عز وجل مختصا به سبحانه حتى جعل حسابه على هذه العبادة حسابا لم يبده ولم يذكر ولم يبين، إنما جعله هكذا على سبيل الإجمال، فقال: الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وحسبك بالكريم إذا وعد وإذا خبأ الأجر، فإنما يخبئ أمرا عظيما. وسوف نسير معا في هذه الجلسات التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة وأن يرزقنا وإياكم أجرها، نحاول أن نستلهم عوامل النصر في هذه المعارك الفاصلة التي وقعت في هذا الشهر الفضيل، لأن المسلمين الآن أحوج ما يكونون إلى النصر في وقت خيم فيه الحزن على بلاد المسلمين وتوالت عليهم الهزائم. لا أعني الهزائم العسكرية فحسب، وإنما الهزائم من كل جانب، فإن أمة الإسلام قد صارت في ذيل الأمم لا يأبه لها أحد ولا يعتد بها أحد، ومقياس الناس في الدنيا القوة، الأرض للأقوى على جنباتها ليست لأتقاها ولا للأعلم، الجو لم يملكه غير نسوره والغاب لم يملكه غير الضيغم، فنحن بحاجة إلى أن نسترد تلك العزة والقوة والنصر الذي هذه المعاني التي كانت متلازمة لا تنفك عن المسلمين أبدا، ثم خاصمتهم الآن خصاما نكدا وصارت أبعد ما تكون عنهم لأسباب كثيرة لا تخفى على اللبيب. نحاول أن نستلهم معاني النصر وأن نتحسسها، لعل الله تعالى يرزق أمتنا في هذا الوقت العصيب شيئا من ذلك النصر الذي غاب عنا طويلا، وما أحوجنا إليه وما أحرانا به، فنحن خير أمة أخرجت للناس. ثم إن ذكر مثل هذه المعاني يبعث أملا كبيرا في قلوب يائسة كثيرة قد أحبطها الواقع المرير الذي تعيشه الأمة في جميع جنباتها، فذكر مثل هذه الأمور يبعث بصيصا من الأمل ويحيي تلك القلوب التي أوشكت أن تموت. وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني غراما، فزدني من حديثك يا سعد، كرر علي حديثهم يا صاحي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. سنبدأ حديثنا من أول معركة فاصلة من غزوة الفرقان يوم بدر. يوم بدر كان يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان، والله عز وجل يتحدث عن ذلك اليوم العظيم جدا في حياة المسلمين فيصفه أجل وصف، فيقول سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إنكم يوم بدر يا معاشر المسلمين لم تكونوا أقوى الناس ولم تكونوا أكثر الناس عددا ولا عتادا، إنما كنتم أذلة، كنتم ضعفاء قلة، لم يكن أحد يحسب لكم حسابا، وأي أحد يفكر في قتالكم يستبيحكم، وكنتم عددا يسيرا لم تخرجوا أصلا لحرب، ومع ذلك نصركم الله. فالنصر إذن من عند الله، النصر وما النصر إلا من عند الله. نعم هناك مؤشرات للنصر وهناك مقومات وهناك أسباب، لكن كل هذا لا يصنع شيئا إذا حجز الله عنا النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالنصر من عند الله. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا ليس من شروط النصر أن نكون أقوى الأمم على المستوى العسكري ولا العددي ولا التقني ولا شيئا من ذلك، إنما أعظم أسباب النصر أن نكون أقوياء بالله عز وجل، وأن تكون عقائدنا متينة وإيماننا قوي. هذا سلاحنا الماء الماضي الفتاك الذي لا يستطيع أحد قط أن يقف في وجهه، والذي خسرناه وعمل أعداؤنا وقتا طويلا جدا حتى جردونا من ذلك السلاح، وصرنا مثلنا مثلهم، صرنا مستويين في هذه المسألة، نحن بعيدون عن الله وهم بعيدون عن الله أيضا، لكنهم معهم أسباب الحياة ومعهم القوة العظيمة الساحقة، ونحن ما معنا لا قوة ولا معنا إيمان، على حد ما قاله بعض المتهكمين، ف فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا، ما معنى شيء. فصرنا إذا التقى الجمعان نفر، بل لا نستطيع أن نواجه، بل نفر من المواجهة. وده عين العقل، لأن إحنا لو دخلنا أي مواجهة سنرجع بخفة حنين، بل لن نرجع بشيء أصلا. فنحن بحاجة إلى أن نقوي ذلك السبب الوطيد الذي نصر الله به المسلمين وينصرهم به على طول الزمان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني إذن لماذا نصرهم إذن ما داموا أذلة؟ وما هو السبب الذي جعلهم ينتصرون مع كونهم كانوا أذلة، كانوا ضعفاء وقلة ولم يكن معهم شيء أصلا؟ أتسمعون عن معركة ليس فيها إلا فرس واحد؟ هل سمعتم عن معركة في الدنيا أحد الجيشين جيش ليس فيه إلا فرس واحد فقط، وبقية الناس رجال يمشون على أرجلهم أو يتعقبون بعيرا، ليس فيه إلا 100 بعير 100 ناقة فقط، كل 3 من ذلك الجيش يتعقبونها بيركبوها، كل واحد يركبها وراء الآخر مرحلة، يعني مثلا مسافة ما، ثم ينزل ويركب صاحبه وينزل صاحبه ويركب الثالث. أي جيش هذا؟ ومع ذلك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. لماذا نصرهم؟ نصرهم لأن معهم السلاح الماضي الذي لا يغلب، معهم سلاح الإيمان، وهذا السلاح الذي فقدناه تماما أو أوشكنا أن نفقده، ضعف في أيدينا تماما حتى صرنا لا نستطيع أن نستخدمه لأننا فقدنا الثقة فيه وفي أشياء كثيرة. فنحن نريد أن نستلهم تلك المعاني وأن نرجع إلى تاريخنا التليد الماضي المجيد ونعرف أين الطريق. فقد صرنا الآن يعني أشبه ما نكون بالأيتام على موائد اللئام، يتلعب فينا هذا وذاك وطاشت العقول والأحلام، والله المستعان على كل حال. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وأنا سأسوق قصة بدر مساقا ملفقا، يعني سأجمع بين جماعة كثير من الروايات وأدخل بعضها على بعض حتى يستقيم لنا صورة كاملة كما تركها لنا أسلافنا الصالحون، فتكون الصورة أوضح. ونقف عند مواطن كثيرة لعل الله تعالى أن يمن علينا بالنصر في هذا الزمان. طبعا تبدأ قصة بدر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخوراءه بلده التي كانت أحب البلاد إليه وإلى الله عز وجل، ووقف على الحزورة وهو يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فقد أخرج صلى الله عليه وسلم كرها وما كان يحب ذلك، وأخرج أصحابه وفر من فر بدينه من ذلك العذاب والنكال والاستبداد والطغيان الذي ملأ مكة حنقا وغيظا من ذلك الدين الجديد وعداوة، أن هذا الدين جاء يخالف مصالحهم. وهكذا أهل الباطل في كل زمان إنما يقيسون كل شيء بمقياس مصلحته لهم وفائدته لمصالحهم، فإذا خالف مصالحهم ولو كان فيه مصلحة الناس جميعا فهم ضده، ولو وافق مصالحهم وكان فيه مضرة الناس جميعا فهم معه. وهؤلاء هم أهل الباطل في كل زمان وكل مكان. فلما خرج صلى الله عليه وسلم أو أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان قد هاجر قبله أصحابه وكانوا قد تركوا وراءهم بمكة مالا كثيرا ودورا ورباعا، تركوا أهليهم وأموالهم وبيوتهم وتجارتهم ليستفيد بها كفار قريش أعداؤهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها 30 رجلا أو 40، منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص وجماعة. هذه القافلة العظيمة التي يخرج عليها وخرج بها أبو سفيان ومعه بعض قريش، عامتها من أموال هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، صحابة الأجلاء، عامة ما فيها من أموال ومتاع هو مالهم، سطى عليه هؤلاء الكفار وتملكوه هكذا غصبا، ثم خرجوا به يتجرون إلى الشام غير عابئين بأصحابه الأصليين، فجاءت الفرصة السانحة ليسترد أهل الحق حقهم. فما كان من صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه ندب المسلمين إليهم، وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. هذه الأموال لأموالهم الآن صحيح، لكنها في الأصل أموالكم، سرقت منكم وسطوا عليها، فقوموا إليها لعلكم ترجعون بها. فلم يكن في بادئ الأمر هناك أي ترتيب لمعركة، كان كل ما في الأمر أن الإنسان ظن أن سيخرجون يرون العيرة هذه مقبلة فيها 40 رجل، يخرج 300 من الصحابة يقبضون عليهم، يأخذون العير، يأخذون أموالهم وينتهي الأمر. لم يكن هناك اتجاه إلى معركة أو إلى حرب. فانتدب الناس، خرج الناس، فخف بعضهم وثقل بعض، بعض الناس تسارع والبعض قال الأمر لا يستدعي أن احنا نخرج جميعا، لأن الأمر بسيط، هم كلهم 40، فلو خرج منا 40 مثلهم لكفوهم. وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، وكان رجلا خبيرا، ويسأل من لقي من الركبان خوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. بلغه الخبر وسمع وعلم من بعض من لقيه في الطريق أن الصحابة يتجهزون لأخذ العير، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. علم إذن أبو سفيان بما يجري الترتيب له في المدينة، والمدينة طريقهم في الرجوع، الذي يرجع من الشام لابد يمر على المدينة حتى يصل إلى مكة. فعلم أبو سفيان بما يدبر هنالك من خروج الصحابة رضي الله عنهم لأخذ أموالهم التي سرقت سابقا في مكة من عيره ومن، فانتدب رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري يذهب يبلغ أهل مكة بما جرى حتى يأتون جميعا فيحافظوا على أموالهم وعلى عيرهم. يقول ابن إسحاق: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها. في الوقت الذي بعث فيه أبو سفيان ضمضم، ضمضم لا يزال في الطريق جائيا من حيث التقى أبا سفيان قبل المدينة بمراحل، يريد أن يدرك أهل مكة، والمسافة قد تنقطع أو تقطع، وهذه المسافة التي من أول ما لقي أبو سفيان ضمضم إلى أن يصل إلى مكة قد تستغرق من ضمضم أياما 3 مشيا ساعة إذن. في تلك اللحظة أو في تلك الأحيان يعني رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك، لا تخبر به أحدا. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له، رجل جاي راكب على البعير، حتى وقف بالأبطح، أبطح مكة، ثم صرخ بأعلى صوته: ألم فروا يا لغدر لمصارعكم في 3. تقول هذا الراكب جاء وقف في الأبطح وأخذ ينادي بأعلى صوته: ألم فروا يا لغدر لمصارعكم، أي خرجوا لتقتلوا بعد 3، يقول لهم هذا. فأرى الناس اجتمعوا إليه، هذا كله في الرؤية، تقول: فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، كان لسه واقف على الأرض في الأبطح وعمل يقول لهم الأنفروا لمصاريعكم فيه ثلاث. فجأة دخل المسجد والناس معاه، فجأة مثل به بعيره فوق ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها الأنفروا لمصاريعكم، يا لغدر انفروا لمصاريعكم في ثلاث، يعني قوموا اخرجوا حتى تقتلوا بعد ثلاثة ليال. ثم مثل به بعيره مرة أخرى على رأس أبي قبيس، رأس الجبل الشهير هنالك، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة من فوق أبي قبيس فأرسلها رماها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت يعني تفرقت اتفشفشت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. هذه الصخرة التي ألقاها ذلك الرجل الذي جاء على بعير وهو يقول انفروا لمصارعكم يا لغدر في ثلاث، ألقاها من فوق أبي قبيس، هذا كله في الرؤية، فوقعت على الأرض فتكسرت وتهشمت وارفضت، فدخل كل بيت من بيوت مكة منها فلقة حجر. قال العباس، وبعد هذا طبعا هي خلاص الرؤية انتهت قامت من نومها، قال العباس والله إن هذه لرؤية، لا ده مش حلم كده عادي، مش أضغاث أحلام، إن هذه لرؤية، وأنت فاكتميها ولا تخبري بها أحدا، لا تشوف الله يحصل. ثم خرج العباس فلقي الوليد ابن عتبة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها، قال له أقول لك على رؤية ولا تخبر بها أحدا قط، وحكى له رؤية أخته عاتكة وقال له لا تخبر بها أحدا. طبعا حكاية أن حد يقول لحد لا تخبر بها أحدا هو كأنه بيقول له قول للناس، لأنه لازم يقول، على حد ما قال القائل إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيقه، ده أنت مش قادر تمسك نفسك وقلت تيجي تقول لي ما تقولش، فأنا أكيد هبقى أضعف منك، إن أمر ما يخصنيش أنا أصالة. إذا ضاق صدر المرء عن حمل سره فصدر الذي يستودع السر أضيقه، فدايما لما تلاقي حد يقول لحد هقول لك على حاجة وده سر، ده مش للنشر يعني كأنه بقول له انشرها، تلاقي صبحي من انشرها يقول لك ده مصدر سري وحد قال لنا وتناقل الأمر، فاللي عايز ينشر حاجة يقول كده كما قال العباس للوليد يقول له اكتم علي روح قالها تاني يوم لواحد تاني وهكذا، ودي عادة. فذكره له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، مش هو قال ما تقولش لحد زي ما أخته قالت ما تقولش لحد، وهو قال لصاحبه وصاحبه برضه قال لأبوه، لكن أبوه ده راجل إيه من الملأ من قريش، رجل من كبار الكفار، وطبعا مثل هذا مش هيسكت عليه يقول له سيبك من الكلام ده خالص سر إيه وبتاع إيه، لابد أن أخبر بها الناس، وهذا الذي جرى. فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش، بعد يوم واحد بس صارت هذه الرؤيا حديث قريش كلها يتكلم بها الناس في كل جانب، أما سمعتم ما قالت عاتكة، ويقعد الكل يحكي في الرؤيا دي. قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت، ثاني يوم رايح أطوف بالبيت، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، رايح أطوف بالبيت وأبو جهل قاعد مع الجماعة عند البيت الحرام بيتكلموا ويتناقشون فيما قالتهم في رؤية عتيقة اللي كان السر امبارح بالليل دي. فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل لنا، لما تخلص طواف عايزينك. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال من امتى بقى عندكم نبيات كمان؟ قال قلت وما ذاك؟ نبيت ايه؟ اتكلم عن ايه؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال قلت وما رأت؟ عامل نفسي مش واخد بالي يعني. قال يا بني عبد المطلب اما رضيتم ان يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ مش كفاية محمد اللي فرق شملنا وفعل فينا وفعل، تطلع للنهاردة واحدة تانية كمان امرأة منكم تزعم أنها نبية؟ قال قد زعمت عاتكة في رؤياها أن الرجل قال انفروا في لمصارعكم في ثلاث، سنتربص بكم هذه الثلاث، أنا انتظر عليكم هذه الثلاث أيام، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. الراجل أبو جهل مجرم. قال له أنت من إمتى فيكوا هذه النبي؟ ثم لم طبعا يعبأ بإنكار العباس أنه عارف أن الكلام خرج من عنده، وقال لهم ثلاثة أيام كما جاء في الرؤية، إن لم يحدث ما قالته عاتكة وإلا أنتم أكذب بيت في العرب، هنعمل لكم كتاب نعلقه على الكعبة أنكم أكذب الناس. قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير شيء، ما عرفتش أرد، فاجأني إلا أني جحدت. قعدت أقول له ما حصلش، مين قال لك كده؟ إزاي؟ ما فيش. وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؟ ثم لم يكن عندك إليه غير لشيء مما سمعت؟ قاعد يشتم في عاتكة قدامك وسكت له؟ طب سكتتم على شتمه محمدا وقلنا مش عادة هنعمل لكم إيه؟ تسكت على شتمه لامرأة من العباس؟ ما فوجئ، كان قد فوجئ له أبو جهل، مش متوقع إن هذه الرؤية بالليل شافها وقال له الواحد صاحبه وقال له ما تقولش لحد، سمح لها حديث الملأ من قريش. ففوجئ ما عرفش يرد عليه، فلما رجع البيت اجتمع له نساء بني هاشم كلهن يعاتبنه على ذلك ويقولن له ما سمعتم. قال قد والله فعلت. قال لهم فعلا أنا فعلا ما عملتلوش حاجة، ما كان مني إليه من كبير، ما قدرش أرد عليه، فاجئني يعني أذهلني، ما بدليش فرصة أتكلم. ويم الله لا تعرضن له، أنا غلطان وهصلع غلط، أنا هنزل بكرة، ويم الله يقسم بالله لا تعرضن لهم، فإذا عاد لأكفي كنا، لو اتكلم معايا تاني نص كلمة أنا أشوف أعمل في إيه. قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، داخل كده يعني ساخن قوي وإيه مستني بس عايزه بس يعمل لي كده عشان أكسر دماغه وإيه وأخد حق اللي سبته من ثلاثة أيام وأرد عليه بقى الرد اللي هو الإيه اللي مفروض كان يحصل من ساعتها. قال فدخلت وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه، داخل كده عليه وعايز يضرب يعني، أتعرضه عايز بس يقول لي أي حاجة ليعود لبعض ما قال فأقع فيه. وكان رجلا خفيفا، كان رجل كده إيه يعني نزق وكان خفيف ما يقدرش يمسك نفسه، كان أنا عارف أنه كان هيفتحني في الكلام كنت هضربه. كان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر حاد. قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، أنا داخل كده عليه ماشي وعايزه بس يفتح معايا حوار عشان أضربه وهو جاي علي، وفجأة لما اقتربنا إذ به يرجع إلى نحو إلى باب المسجد يجري، طالع يجري. قال قلت في نفسي ما به لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشتمه؟ هو خايف ليه كده؟ ده لسه ضربتك، ده لسه هضربك، ومش عارف اللي حصل. وإذا أبو جهل قد سمع ما لم يسمعه العباس، يقول وإذا به قد سمع ما لم أسمع صوت، سمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري الذي بعثه أبو سفيان من ثلاثة أيام وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره كما رأت عاتكة قد جدع بعيره، جدعه قطع أنفه وأذنه شرحه يعني، وحول رحلة ركبه بالمقلوب وشق قميصة وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أنكم تدركونها. قال لهم للأسف مش هتحاولوا توصلوا لي يعني اجروا، الغوث 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 الغوث. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء به هذا الرجل، فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ والله لا يعلمون غير ذلك. وبدأ الأمر منها هنا، وسنكمل ذلك الحديث في لقاء قادم، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين بشارة
بسلامة أبدا ودار سلام
في شهركم هذا مواسم رحمة
كتبت لصائمه على الإلزام
طوبى لمن وفاه واجب حقه
من حرمة فرضت له وذمام
شدان بين القائمين بليله
للخوف أو للشوق والنوام
صبروا قليلا فاصطادوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام